الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ذكر المصنف حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق عليه. وقد تقدم معنا أن النهي في قوله لا يجلس ليس للتحريم، وأن الروايات الواردة بالأمر بالركوع ليست دالة على الوجوب وإنما على الاستحباب المؤكد. قد تقدم لنا عدد من النصوص الدالة على صرف هذا الأمر عن ظاهره. وهذا الحديث دال على مشروعية تكرار تحية المسجد إذا دخل الإنسان مساجد متعددة وجلس فيها ولو كانت متقاربة أو متلاصقة، خلافا لبعضهم. كما أن الحديث بعمومه يدل على مشروعية تحية المسجد وقت خطبة الجمعة كما هو مذهب أحمد والشافعي. وقد استدل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لسليك الغطفاني بأدائهما وقت خطبة الجمعة. وقال مالك وأبو حنيفة بعدم مشروعية هاتين الركعتين عند دخول الإنسان في المسجد في خطبة الجمعة، والأحاديث حجة عليهما. وظاهر حديث الباب يدل على أنه إذا دخل المرء وجلس في المسجد بدون أداء الركعتين سقطتا، لكن هذا الظاهر غير مراد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد من دخل المسجد فجلس بدون تحية المسجد أن يصليهما. وقال طائفة: إنما تستدرك إذا لم يطل الفصل. وظاهر حديث الباب أن تحية المسجد تشرع في أوقات النهي، وقد تقدم الخلاف في ذلك، والأظهر أن تحية المسجد من ذوات الأسباب فتؤدى في أوقات النهي المخفف. وقوله في الحديث يصلي ركعتين دليل على أن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، بل المقصود فعل صلاة قبل الجلوس في المسجد، فلو صلى فريضة أو فائتة أو راتبة كفت عن تحية المسجد. وقوله المسجد مفرد معرف بأهل الجنسية فيفيد عموم المساجد، وظاهره أنه يشمل المسجد الحرام فتشرع له تحية المسجد قبل الجلوس فيه. وقال طائفة من العلماء: تحية المسجد الحرام الطواف، لكن عموم حديث الباب دال على مشروعية تحية المسجد في المسجد الحرام. ومن دخل المسجد الحرام فطاف قبل أدائهما فهو لم يجلس بعد، ولا مانع من التشريك في النية بين سنة الطواف وتحية المسجد، لأن تحية المسجد غير مقصودة لذاتها كما تقدم. أما من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة المفروضة فإنه يكتفي بالمفروضة عن تحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ولو صلى أكثر من ركعتين عنهما أدت عنهما وتأدى بهما المقصود من تحية المسجد. قيل: لأن أكثر من الركعتين يشتمل على الركعتين وزيادة. وقيل: لأن العدد في قوله ركعتين ليس مقصودا فلا مفهوم له. وقد قال بعض العلماء أن المرأة إذا دخل المسجد فأدى ركعة واحدة كركعة الوتر ثم جلس فإنه يتحقق بها المقصود، وهذا لا يكون إلا على التعليل الثاني القائل بأن قوله صلى الله عليه وسلم ركعتين ليس مقصودا. أما على التعليل الأول القائل بأن أكثر من الركعتين تشتمل على الركعتين وزيادة، فإن ركعة الوتر لا تجزي عن تحية المسجد. ولذا اختار الجمهور أن تحية المسجد لا تتأدى بركعة واحدة. أما بالنسبة لمصلى العيد فقد قيل بأنه مسجد فحينئذ تشرع له تحية المسجد، وقيل بأنه ليس بمسجد فلا تشرع له تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي تحية المسجد في مصلى العيد. وسيأتي مزيد بحث لذلك عند الحديث عن صلاة العيد إن شاء الله تعالى. ويستثنى من حديث الباب الخطيب يوم الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من حجره إلى المنبر ولم ينقل عنه صلاة تحية المسجد. وفي قوله ركعتين دليل على أن تحية المسجد لا تحصل بصلاة الجنازة ولا بسجود التلاوة أو الشكر. وقد استدل طائفة بحديث الباب على مشروعية تحية المسجد لمن اجتاز فيه ولو لم يجلس، لكن هذا الحديث لا يدل عليه لقوله فلا يجلس. لكن روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب، ولكن في إسناده جهالة فلا يعول عليه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المدينة بدأ بالمسجد فصلى ركعتين ثم خرج منه إلى بيته، كما في حديث كعب بن مالك في الصحيح. ثم ذكر المؤلف بابا آخر فقال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. وقد اهتم العلماء ببيان صفة الصلاة ليتمكن الناس من أدائها على وجهها. وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتمني أصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يأتي بالصلاة على وجهها بإعادتها، كما ذكر المصنف حديث المسيء في صلاته، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة، واللفظ للبخاري. قلت: لكن في البخاري بعد ذكر السجدة الثانية قال: ثم ارفع حتى تستوي قائما، وفي بعض رواياته حتى تطمئن جالسا. ففي هذه الزيادة ما يشعر بأن المصنف أسقط هذه الزيادة، لكن عقب الإمام البخاري على الرواية الأخيرة حتى تطمئن جالسا بما يشعر أنه وهم من الراوي. قال المصنف: ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما، يعني في الرفع من الركوع بدل قوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وهذا الحديث له سبب، وذلك أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فصلى ثانية فقيل له مثل ذلك، ثم صلى ثالثة فقيل له مثل ذلك، فقال: والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غيره، فعلمني. فقال له ذلك. وقد قال طائفة من الفقهاء بأن الواجب في الصلاة منحصر في المذكور في هذا الحديث، لئلا يلزم عليه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر بيان ما يحتاج إليه هذا المصلي، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وقال آخرون: بل هناك واجبات تثبت بأدلة أخرى لا ينتهض هذا الدليل على نفي وجوبها، إذ المطلق يحمل على المقيد، ويحتمل أنه قد وجب أشياء أخرى بعد هذا الحديث، كما أنه اكتفى بما أهمله هذا الرجل ونسيه، أو رأى أنه أساء فيه، أما ما أحسن فيه فإنه لم يأمره به اكتفاء بفعله له. ويدل على ذلك أن النية والقعود في التشهد الأخير وترتيب أركان الصلاة واجبات مجمع عليها، ومع ذلك لم تذكر في هذا الحديث. واستدل بحديث الباب على عدم وجوب الإقامة على الأعيان، وكذلك عدم وجوب دعاء الاستفتاح والاستعاذة ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام ووضع اليد اليمنى على اليسرى وهيئات الجلوس ووضع اليدين على الفخذين، لعدم ذكرها في هذا الحديث. وفي حديث الباب وجوب الدخول في الصلاة بلفظ التكبير، وأنه لا يجزئ غيرها كما قال الجمهور، خلافا للحنفية القائلين بالاكتفاء بأي لفظ يدل على التعظيم، قالوا: لأن المقصود التعظيم فبأي لفظ تحقق حصل الواجب به. وهذا ليس بصحيح، لأن هذه علة مستنبطة، والعلة المستنبطة معارضة بمفهوم المخالفة فلا يعول عليها. وسنأتي لبقية فوائد هذا الحديث في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح أحوال المسلمين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.